صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه آخر مقتضى ما تقدم من البرهان استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل الفاعلية والغائية والمادية والصورية. كان كلامنا في بيان استحالة التسلسل، وذكرنا في الأبحاث السابقة ثلاث براهين على الاستحالة، وقلنا أن التسلسل في العلل بلا شك محال، لأنه إما مستلزم لوجود الشيء الرابط بدون المستقل وهو محال حسب مفاد البرهان الأول، أو مستلزم لوجود الوسط بدون الطرف حسب برهان الشيخ في الشفاء، أو مستلزم لعدم تحقق وحدات السلسلة إذا لم تنتهي إلى وجود ليس وراءه وجود آخر حسب برهان الفارابي. بناء على هذا قلنا أن التسلسل باطل في العلل بلا شك. بقي في نهاية هذا المطلب الإشارة إلى أمرين أو ثلاثة أمور في المقام. الأمر الأول هو أنه بطلان التسلسل في العلل يشمل جميع العلل ولا يختص بالعلة الفاعلية، وإنما العلل الغائية، العلل المادية، العلل الصورية، البراهين التي تقدم ذكرها أيضا جارية فيها، ولأن المعلول لا يوجد إلا من وراء علته التامة، والعلة التامة مركبة من العلة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. إذن هذه أجزاء العلة التامة. إذا قلنا أن براهين التسلسل واردة في العلل التامة، يعني في الحقيقة شملت أجزاء العلة التامة أيضا. فكما أن العلة التامة بصفة العلة المركبة من هذه الأجزاء الأربع لا يمكن أن يقع التسلسل فيها، أيضا لا يمكن أن يقع التسلسل في أجزائها، لأن التسلسل في جزء من أجزاء العلة التامة يستلزم التسلسل في نفس العلة التامة. لماذا؟ لأن المركبة لا يوجد إلا بعد وجود أجزائه. فإذا فرضنا مثلا العلة الصورية كانت متسلسلة، خب هذا العلة التامة تتم توجد في الخارج؟ لا، لأن بعض أجزائها متسلسل، وذاك البعض ما دام محال ولا يتحقق في الخارج، خب المركب من ذاك البعض وسائر الأجزاء وهو العلة التامة أيضا لا يتحقق في الخارج ولا يوجد. إذن ملاك الاستحالة في البراهين، أو أن البراهين مع صفة براهينها شاملة للعلل المادية والصورية. طبعا العلل المادية والصورية من أجزاء العلة التامة في عالم المادة، والعلل الفاعلية والغائية باعتبار أن العلل الفاعلية والغائية من أجزاء العلة التامة مطلقة، سواء في عالم المجردات أو في عالم المادية. ولهذا إذا فرضنا مثلا عندنا شيء موجود في الخارج من مادة وصورة، إذا كانت لمادته مادة أخرى ولها مادة أخرى ولها مادة أخرى، نفس البراهين التي ذكرناها سابقا جارية هنا، ونحكم بفساد وبطلان التسلسل في المادة. وهكذا في العلل الصورية، وهكذا في العلل الغائية والعلل الفاعلية. نعم هناك تسامح في عبارة السيد العلامة رحمة الله عليه، وهو أنه البرهان الأول الذي كان مبتني على أن المعلول وجود رابط والعلة وجود مستقل، وإذا تسلسلت المعلول علل ولم تنتهي إلى علة مستقلة استلزم وجودات رابطة بدون وجود مستقل، وقلنا قيام الوجود الرابط بدون وجود المستقل محال. هذا البرهان الأول الذي ذكره السيد العلامة لا يجري في غير العلل الفاعلية. لماذا؟ لأن العلل الغائية أو المادية والصورية ليس لها دخل بقيام وجود الرابط بالمستقل، فإن قيام وجود الرابط بالمستقل فقط يختص بالعلة الفاعلية، يعني على العلة التي تفيض الوجود على المعلوم، فإن العلة الفاعلية هي التي يقال أنها لابد أن تكون مستقلة ويقوم بها المعاليل الرابطية. أما العلة المادية والصورية هذا شأنها شأن آخر لا علاقة لها بوجود الرابط والمستقل، وهكذا العلة الغائية. إذن البرهان الأول لا يجري، أما برهان الثاني أنه الوسط بدون الطرف محال كما قال شيخ الرئيس، أو أنه سلسلة الوحدات الغير المتناهية إذا لم تنتهي إلى علة لا يوجد فوقها أو وراءها علة أخرى لا توجد ولا تتحقق في الخارج كما كان يقول الفارابي، نعم هذان البرهانان يجريان في سائر العلل، في العلل القائية والمادية والصورية. هذا حاصل الكلام في الأمر الأول. تنبيه آخر، مقتضى ما تقدم من البرهان، وهنا لابد أن نقيد من البرهان ما عدا البرهان الأول، لأنه مقتضى ما تقدم من البرهان هذا عام يشمل البراهين الثلاث، ولكن المقصود ما عدا البرهان الأول. استحالة التسلسل في أقسام العلل كلها من العلل الفاعلية والغائية والمادية والصورية، كما أن مقتضاها استحالته في العلل التامة، لأن الملاك في الاستحالة ذهاب التوقف الوجودي إلى غير النهاية، وهو موجود في جميع أقسام العلل، لأنه هذه العلل الأربعة الفاعلية والغائية والمادية والصورية هي هذه أجزاء العلة التامة، يعني يتوقف وجود الشيء عليها أيضا كما يتوقف على العلة التامة. إذن ملاك التسلسل هو التوقف الوجودي إلى غير النهاية، هو موجود في هذه العلل الأربع، لأن هذه العلل الأربع أيضا لابد أنها تكون موجودة حتى يوجد الشيء، وإلا لا يوجد في الخارج. ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، هذا أمر الثاني. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف هذا أنه إذا حكمنا ببطلان التسلسل حسب البراهين الثلاث أيضا نحكم ببطلان التسلسل في أجزاء الماهية. لماذا؟ باعتبار أن الماهية إذا أردنا أن نلبسها وجودا خارجيا وتخرج عن حد الاستواء إلى الوجود، قبل لابد أن لا تكون أجزاؤها متسلسلة، وإن كانت أجزاؤها أجزاء ذهنية، لأنها لو كانت محكومة بالتسلسل خب التسلسل لا يأتي إلى الوجود الخارجي حسب البراهين المتقدمة. قلنا الشيء الذي يلازمه التسلسل يستحيل وجوده في الخارج. خب فإذا فرضنا أن ماهية الإنسان مثلا مركبة من جنس وفاصل، وجنس هذه الماهية مركب من جنس آخر وذاك من جنس آخر إلى ما لا نهاية له، والفصل كذلك مثلا مركب من فصل آخر وذاك من فصل آخر إلى ما لا نهاية له، معناته أن هذه الماهية التي مركبة من أجزاء غير متناهية لا يمكن أن تأتي إلى الوجود الخارجي. يستحيل وجودها، لأن الذي يوجد في الخارج محدود، والماهية التي عقلناها بحسب أجزائها غير محدودة وغير متناهية. إذن تلك الماهية الغير المتناهية ليست هي هذه الموجودة، فإن الموجودة محدودة ومتناهية ولها حد معين ولها تعريف مشخص، ولكن الذي فرضناه كان شيئا غير متناهي. مضافا إلى ذلك أنه لو سلمنا أن الماهية تركبت من أجزاء غير متناهية وقلنا أنها لا توجد في الخارج مثلا، والذي يوجد في الخارج هو ماهية محدودة ومتناهية، لو قلنا بذلك نقول أصلا تعقل الماهية مع الأجزاء الغير المتناهية غير معقول. شلون نصور ماهية بدون مع الأجزاء الغير المتناهية؟ فإن الأجزاء الغير المتناهية مو قابلة للتعقل، فيستحيل تعقل الماهية، لأن كل شيء عقلناه وتعقلناه حددناه وميزناه عن غيره. وإذا فرضنا أن جنس الماهية مثلا جنس غير متناهي، كيف نعقل هذه الماهية ونميزها عن سائر الماهيات في مقام الذهن؟ يستحيل تعقل الماهية الغير المتناهية. بناء على هذا نقول استحالة التسلسل تشمل حتى المفاهيم الذهنية وحتى أجزاء الماهية في الذهن، ويتبين بذلك أيضا استحالة التسلسل في أجزاء الماهية، كأن يكون مثلا للجنس جنس إلى غير النهاية، أو للفصل فصل إلى غير النهاية، لأن الجنس والفصل هما المادة والصورة مأخوذتين لا بشار، يعني إشارة إلى ذاك المطلب الذي قلنا أن الماهية لو كانت أجزاؤها غير متناهية لا توجد في الخارج، والذي يوجد في الخارج هو الماهية المحدودة. ولهذا بإصطلاح الحكماء يقولون الماهية في الذهن مركبة من الجنس والفصل، في الخارج مركبة من المادة والصورة. خب إذا فرضنا أن الجنس والفصل غير متناهي وهي أيضا موجودة في الخارج، يعني هي موجودة مع مادة وصورة متناهية، والحال أنه فرضناها مع مادة وصورة غير متناهية، على أن الماهية الواحدة لو تركبت من أجزاء غير متناهية استحال تعقلها، لأن تعقل الشيء يلازم تحديد الشيء وتشخيص الشيء، وهو باطل، يعني استحالة التعقل، لأنه بالوجدان نعقل الماهيات. هو عند الحكماء والفلاسفة لا فرق، نعم لا فرق في ذلك. الفصل السادس في بيان ضرورة الاحتياج إلى العلة الفاعلية. كلامنا يقع في بيان العلة الفاعلية، وأنه ما الدليل على اعتبارها، وأن الأشياء الموجودة لا سيما في عالم المادة تحتاج إلى العلة الفاعلية. هناك خلاف بين الحكماء وخصوصا بعض حكماء الغرب الآن، الذين يعتقدون بأنه في عالم الدنيا وفي عالم المادة العلة المادية تكفي لإيجاد الشيء، وماكو حاجة إلى العلة الفاعلية. يعني ما نحتاج إلى علة خارجة على عالم المادة وتلك العلة تفيض الوجود إلى عالم المادة، فإن الأشياء في عالم المادة توجد بالعلل المادية وغنية عن العلل الفاعلية. في قبال هذه النظرية نظرية الحكماء المسلمين، أنهم قالوا لا، كل موجود سواء كان ماديا أو غير مادي، كل موجود يحتاج إلى العلة الفاعلية، يعني يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود. العلة المادية العلة الصورية لا نستغني عنها، وإنما هي تدخل تحت عنوان العلل المعدة لإفاضة الوجود على المعلول المادي. أما الوجود لا يفاض من وراء العلة المادية، وإنما الوجود يفاض من وراء العلة الفاعلية. إذن هذه هي نقطة الخلاف بين حكماء المسلمين وبعض حكماء الغربيين، وخصوصا الذين تطبعوا بالمادة وعالم المادة، قالوا أنه الموجود في عالم المادة فقط العلل المادية، وأما العلل الفاعلية التي خارج عن عالم المادة أو حسب كلام الحكماء هو الجوهر المفارق الذي يحافظ على بقاء المادة مع تبدل الصور عليها. الجوهر المفارق ذكرناه سابقا، هو منزلة الموجود المثالي الذي نعتبره كعلة فاعلية. قالوا أنه لا يوجد هذا المعنى في عالم المادة، في عالم المادة الوجود كله مرهون بالعلل المادية. إذن علينا أن نبين ضرورة الاحتياج إلى العلة الفاعلية. هذا الفصل السادس في الحقيقة تعريض لكلام الغربيين وفساد مقالتهم، وإثبات وبيان هذا المطلب أن هناك ضرورة في إثبات العلة الفاعلية. نبين هذا المعنى، نقول أنه ذكرنا سابقا أن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، وهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وإذا أردنا أن نرجح وجودها أو عدمها، يعني نحكم عليها بالوجود أو نحكم عليها بالعدم، نحتاج إلى مرجح خارج، وهذا مسلم عندنا وذكرناه سابقا كرارا ومرارا. بناء على هذا، العاقل لا يرتاب ولا يشك أن الماهية إذا أرادت أن تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى مرجح وإلى علة خارجية ترجح وجودها على عدمها. بناء على هذا نقول هذه الماهية أردنا أن نحكم عليها بالوجود. خب، عندما نريد أن نحكم عليها بالوجود، ذاك العلة أو تلك العلة الخارجية التي تريد أن ترجح وجود الماهية على العدم، لا بد فيها شأنية وحيثية الإعطاء والإفاضة. لماذا؟ باعتبار إذا لم تعطي شيئا للماهية ولم تفض على الماهية شيئا، الماهية بقت على حيز الاستواء ولم تخرج عن حد الاستواء. حيثية يعني ذاك الموجود الخارجي أو ذاك تلك العلة الخارجية لا بد فيها من فرض شأنية الإعطاء وشأنية الإفاضة والفيض على الماهية. إذا فرضنا ذلك الموجود الخارجي بالنسبة إلى الماهية ليس شأنه إعطاء شيئا للماهية، خب صار أجنبيا عن الماهية، بعد ما يكون علة لترجيح الماهية من وجودها إلى عدمها أو من عدمها إلى وجودها. خب لماذا أن هذا الشيء الخارجي رجح الماهية لم يرجح الماهية شيء آخر؟ حتما أكو هناك علقة وارتباط بين ذلك الشيء الخارجي وبين الماهية. العلقة نشأت من وراء حيثيتين، حيثية الإعطاء والإفاضة والتأثير في الغير، هذه الحيثية موجودة في ذلك الشيء الخارجي، وحيثية القبول والتقبل في الماهية. لأن الماهية التي تريد أن توجد مثلا مثل ماهية الإنسان، هل أنها توجد بكل علة أثرت فيه؟ لا، وإلا هذا يصير خرق لنظام العلية والمعلولية. إذن هذه الماهية لها تقبل ولها شأن القبول للوجود، ولكن لا من كل شيء، من العلة المتناسبة لهذه الماهية. وتلك العلة التي تريد أن تفيض الوجود على الماهية فيها شأنية الإعطاء والإفاضة، هذه الماهية فيها شأنية القبول والتقبل. بناء على هذا ذكرنا سابقا أن حيثية الوجدان وحيثية الفاعلية والوجود غير حيثية القبول والفقدان. إذن لا يمكن أن نقول أن الماهية اجتمعت فيها شيئان، حيثية الوجدان والفاعلية وحيثية القبول والفقدان، لا، وإنما نقول الماهية من حيث كونها تريد أن تقبل الوجود من الغير فيها حيثية الفقدان والقبول، من حيث أنها وجدت بتأثرها بالغير فيها حيثية الوجدان وعدم الفقدان، يعني فيها حيثية الوجود والتأثير والتأثر. بناء على هذا نقول إذا فرضنا مثلا كما في عالم المادة، إذا فرضنا أنه في عالم المادة كما هو المسلم على كلام الحكماء أن المادة الأولى والثانية توجد في الخارج بتبدل الصور عليها، إذا فرضنا أن المادة ما كانت قابلة لتقبل الصور، هل أن الصور النوعية تعرض عليها؟ لا، الصور النوعية إذا ما كانت حيثيتها حيثية التأثير وحيثية الإفاضة والإعطاء بالنسبة إلى المادة، هل كانت تؤثر في المادة التي هي كانت حيثية القبول والفقدان؟ لا. إذن هذه الصور النوعية التي تتبدل في المادة والمادة تحتفظ وجودها في خلال هذه الصور، هذه كلها نشأت من شأنين، شأن الصور التأثير والإعطاء والإفاضة، شأن المادة الأخذ والاكتساب والتطبع. وهذه الشأنية ضرورية في العلل والمعلولات، يعني من يقدر نقول أن العلة صارت علة مادية والمعلول معلول مادي ويوجد المعلول من وراء وجود العلة بمجرد ما وجدت العلة؟ هذه الشأنية نسميها العلة الفاعلية، يعني لأجل أن العلة لابد أن تعطي، لابد أن تفيض على المعلول شيئا، والمعلول لابد أن يأخذ من العلة شيئا حتى يترجح وجوده على عدمه، لأن المعلول ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذه الشأنية نفسرها بالعلة الفاعلية. إذن العلة الفاعلية ضرورية في إيجاد كل ممكن، لا يمكن أن نستغني عن العلة الفاعلية. إذا أنكرناها معناته أنه جعلنا بعض الأشياء بجنب بعض الأشياء بدون تأثير وتأثر، والشيء وضعه بجنب شيء آخر لا يوجد، لا يخرج عن حد الاستواء، يوجد ويخرج عن حد الاستواء الممكن إذا تأثر وأخذ من الغير شيئا وأفاض الغير عليه شيئا، عند ذلك يوجد الممكن ويتحقق في الخارج. لا، هذاك بحث آخر، أن العلة الفاعلية التي تفيض الوجود هل هي تختص بالله تعالى، هذا بحثه يأتي. إحنا كلامنا الآن في بيان ضرورة الاحتياج للعلة الفاعلية. إسا العلة الفاعلية شنو مصادقها؟ إحنا مو بيان تشخيص المصداق. العلة الغائية بمنزلة الداعي للعلة الفاعلية، كما سنبين إن شاء الله بعد بيان أقسام العلة الفاعلية. العلة المادية والصورية بمنزلة العلل المعدة. العلة الفاعلية هي العلة التي شأنها الإفاضة والإعطاء، والمادة أو الماهية في قبالها تأخذ، وشأنها القبول والاكتساب. لا لا لا، مجرد لا يمكن إفاضة الوجود باعتبار أن العلة التامة مركبة من هذه العلل، أما العلة الفاعلية مؤلة مادية شوفوا باعتبار أن العلة التامة ذكرنا في البحث السابق ذكرنا أن العلة التامة مركبة من أربعة أشياء: علة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. طبعا المادية والصورية في عالم المادة وإلا في عالم المجردات مركبة من علتين فقط: العلة الفاعلية والعلة الغائية، لأن الموجود لا يوجد إلا من وراء علته التامة. أما الموجود يحتاج إلى علة الفاعلية، نعم ضروري حسب هذا البيان. ولهذا من هنا يتبين أن موجود الممكن لا يستغني عن العلة الفاعلية. يعني إذا فرضنا أن هناك علل غائية ومادية وصورية ولكن ليس شأنها الإعطاء وإفاضة الوجود على الممكن، الممكن يبقى على حيز الاستواء ولا يخرج عن حد الاستواء. من هنا يتبين فساد مقالة الغربيين الذي قالوا أن العلة المادية والصورية تكفي في وجود الشيء، ومن احتاج إلى علة فاعلية لها تأثير في وجود الشيء.
ليست هي العلة الفاعلية، ينكرون العلة الفاعلية.
لا، ينكرون العلة الفاعلية باعتبار يقولون أنه في عالم المادة، في عالم المادة العلل الموجودة في عالم المادة هذه العلل المادية هي تكفي في وجود الشيء. احنا شو نقول؟ احنا نقول لا، احنا حسب الحكمة الإسلامية واعتقادنا بالشريعة الإسلامية نقول لا، كل موجود في عالم المادة يحتاج إلى العلة الفاعلية، ولتلك العلة الفاعلية إما نحصرها في الله تعالى حسب مبنى صدر المتألهين، وإما نقول لا، المقصود من العلة الفاعلية تسلسل مراتب الوجود، فإن كل علة مادية وصورية في عالم المادة تحتاج إلى علة فاعلية تفيض الوجود على عالم المادة. تلك العلة التي تفيض عالم المثال حسب مدرسة الحكماء ومدرسة الإشراقيين أو مدرسة المشائين عالم العقل. ولهذا يقولون أن المادة موجودة في ضمن الصور المتبدلة عليها بجوهر مفارق. ذلك الجوهر المفارق ما هو؟ جوهر مجرد مفارق للمادة. احنا نعتقد حسب مبنى صدر المتألهين لا، ان العلة الفاعلية فقط الله، كما سنبين هذه القاعدة في الابحاث الآتية ان شاء الله. لا مؤثر في الوجود الا الله تعالى، لا مؤثر في الوجود الا الله تعالى، يعني العلل المادية والصورية هذه كلها علل معدة، يعني هذه كلها تحرز تبين القابلية فقط، اما افاضة الوجود فقط من الله تعالى. الماديون شو يقولون؟ يقولون لا، احنا نستغني، احنا خارج عالم المادة، ما عندنا علة ثانية، الموجود عندنا في عالم المادة فقط العلل المادية هي التي توجد، هي العلة الفاعلية بمعنى آخر. لا لا، هم وهو شوفوا سيدنا، المشكلة أنه إحنا إذا حسب كلام الماديين قلنا أن العلة المادية وعلة الصورية هي العلة، هما العلة الوحيدة في عالم المادة، هذا في الحقيقة في قبالنا ماذا يقولون؟ يقولون لا دليل على ضرورة احتياج الشيء الممكن إلى العلة الفاعلية، لو كانت هناك ضرورة لكنا نثبت علة خارج عن عالم المادة. الماديين ينكرون هذا المعنى بهذا البيان في قبال الحكمة وفي قبال الفلسفة. الفلاسفة يقولون أنه وراء العلة المادية والعلة الصورية هناك علة فاعلية خارج عن عالم المادة. تلك العلة الفاعلية إما الله تعالى مباشرة أو أنه سلسلة العلل الفاعلية. أما الماديون ما يقولون أن العلة الفاعلية واقعا هي العلة المادية والصورية، يقولون لا، أصلا ماكو حاجة إلى فرض العلة الفاعلية. العلة الفاعلية التي يقصدونها الفلاسفة إذا فسروا العلة الفاعلية بالعلة المادية والصورية، هذا صار ماكو نزاع بيننا وبينهم. ليش؟ لأنه إحنا نقصد من العلة الفاعلية ما تفيض الوجود خارج عن عالم المادة، هم يريدون من العلة الفاعلية العلة المادية، العلة الصورية والمادية. والحال إحنا جعلنا العلة الفاعلية قسيما للعلة المادية والصورية، قسمنا العلل إلى أربعة أقسام: الفاعلية والغائية والمادية والصورية. ولهذا هم ينكرون العلة الفاعلية التي نحن نفسرها، ويقولون هذه العلة الفاعلية لا ضرورة في إثباتها ولا هذا عالم المادة، يوجد الأشياء في عالم المادة بالعلل المعدة حسب اصطلاح الحكماء، يعني بالعلة الصورية والمادية. نعم إذا هم يقولون لا مقصودنا من العلل المعدة علل فاعلية أيضا، هذا بعد خروج عن الاصطلاح، هذا بعد ما صار نزاع بيننا وبينهم، هم يقصدون من العلة الفاعلية معنى ونحن نقصد معنى آخر. نحن نقول بناء على الفلسفة وبناء على الحكمة العلة الفاعلية هي في قبال العلة المادية والصورية، والعلة الغائية غير العلة المادية والصورية، ولهذا عالم المادة مركبة من علل مادية وصورية وفاعلية وغائية، إلا أن العلة الفاعلية والغائية ليست من قبيل المادة ومن من قبيل المادة والصورة، وإنما هما من العلل الخارج عن عالم المادة، هسه إما من باب عالم المثال أو عالم العقل أو أنه تختص بالواجب تعالى. يعني كلها قسيم، لا لا في العرض بهذا المعنى، عندما نريد أن نقسم العلة التامة، لا عندما نريد نشوفه عندما نريد نبين العلة التامة نبين لها أجزاء أربعة، بس هذه الأجزاء الأربعة التي نبينها مو معناة العرضية. لا العلة الفاعلية بوحدها نعم هي صحيح وهذا صحيح، لأن العلة التامة مركبة من أربعة أجزاء مو من العلة الفاعلية فقط. إيه صحيح، العلة التامة التي تقتضي وجوب وجود المعلول هي التي تركبت من علة فاعلية ومن علة غائية ومن علة مادية وصورية.
نصر الفاعل الله،
لا هو الفاعل الله تعالى، ولكن الله تعالى لا الله تعالى شوفوا العلة الفاعلية، لا شوفوا العلة الفاعلية الله تعالى هو العلة الفاعلية. يعني شنو المقصود من العلة الفاعلية؟ المقصود من العلة الفاعلية إفادة الوجود فقط من الله، ولكن الله تعالى يفيض الوجود خمون من دون القابلية في المحل، القابلية في المحل والغاية من إفادة الوجود، هذا كل مفروض مع إفادة الوجود. يعني الله تعالى يفيض الوجود على هذا الإنسان، ولكن على أي إنسان؟ إنسان لا يوجد له سماء ولا أرض ولا مكان يعيش، إفادة الوجود عليه لغو. يفيض الوجود على هذا الإنسان الذي فيه علة صورية وفيه علة مادية وأيضا فيها غرض من إفادة الوجود وهو العبادة مثلا، العلة الغائية. صحيح قبل ما يفيض الله تعالى الوجود على هذا العالم المادي أو على هذا الوجود العالم المادي خلقها، بس ولكن خلقها من شأن آخر ومن علل أخرى. الآن كلامنا في وجود هذا الموجود المادي، هذا الموجود المادي في الخارج لا يفاض عليه الوجود إلا بعدما كان قابلا لإفاضة الوجود، قابليته تأتي من وراء علته المادية وعلته الصورية التي الله خلق فيه ومن وراء شنو علة الغائية. لا لا مشركة، لا مشركة، سيأتي هذا البحث أكثر. لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى، هذا بحثه مفصلا يأتي في بيان العلة الفاعلية أنها تختص بالله أو تشمل غيره. تقدم أن الماهية الممكنة في تلبسها بالوجود تحتاج إلى مرجح لوجودها، ولا يرتاب العقل أن لمرجح الوجود شأنا يعني ارتباطا بالنسبة إلى الوجود، لأنه إذا كان مرجح الوجود حتما إلى ارتباط بالوجود وشأن بالنسبة إلى الوجود، غير ما للماهية من الشأن بالنسبة إلى الوجود، لأن شأن الماهية بالنسبة إلى الوجود شأن القابل، شأن المرجح بالنسبة إلى وجود الماهية شأن الفاعل، فللمرجح أو بعض أجزائه، للمرجح إذا كان هو العلة التامة أو بعض أجزائه، أي إذا كان المرجح هو جزء العلة التامة مثل العلة الغائية مثلا، بالنسبة إلى الوجود شأن شبيه بالإعطاء. نسمي هذا الشأن يعني شأن هذا المرجح وهذا الغير فعلا أو ما يفيد معنى الفعل. مثلا نسمي نقول أن هذا صفته الخالقية الرازقية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن شأنه الإعطاء. فإن في مفهوم الخالق في مفهوم الرازق في مفهوم المعطي مقدر مفهوم الإعطاء والإفاضة. بناء على هذا نقول شأن هذا المرجح هو أنه يصدر منه الفعل، شأنه أن يوجد منه، شأنه أن يعطي، شأنه أن يفيض. وللماهية شأن شبيه بالآخر. ليش السيد العلامة يعبر في هذه العبارات شبيه؟ يعني هذا كله بالتأمل العقلي، يعني حسب التحليل العقلي، العقل هكذا يفرض للماهية شأنية ولذلك المرجحة أيضا شأنا. نسمي هذا الشأن قبولا أو ما يفيد معنى القبول، يعني الماهية هي التي تكتسب الوجود، هي التي تأخذ، هي التي تقبل وأمثال ذلك. ومن المحال أن تتصف الماهية بشأن المرجح، لأن الشأن المرجح ماذا كان؟ هو الوجدان والوجود، وشأن الماهية هو الفقدان والقبول. نعم، وإلا لم تحتاج إلى مرجح. يعني إذا فرضنا أن الماهية كانت واتصف بشأن الوجدان وبعدها ما تحتاج إلى إفادة الوجود، يعني صارت هي موجودة، لم تحتاج إلى مرجح. أو يتصف المرجح بشأن الماهية، هذا باطل. أن المرجح شأنه كان الإعطاء والوجود والإيجاد، لا يتصف بشأن الماهية القبول والفقدان والعدم، وإلا لزم الخلف في المرجح. ومن المحال أيضا أن يتحد الشأنان من حيث واحد طبعا، يعني أنه يتحد شأن المرجح وشأن الماهية من حيث واحد. نعم، الماهية عندما توجد نقول أنها صارت ذات وجدان، ولكن صارت ذات وجدان من حيث فاعل وجودها، هي فيها حيثية الفقدان والقابلية من حيث ذاتها بما هي هي لأنها ممكنة. إذن من حيثيتين يمكن الجمع بين الشأنين، أما من حيثية واحدة لا يمكن لأنه جمع بين النقيضين. فالشأن الذي هو القبول في الماهية يلازم الفقدان، والشأن الذي هو الفعل والإيجاد والإعطاء يلازم الوجدان. السيد العلامة لتوضيح المطلب أكثر، ولأن نقاشنا في الواقع مع بعض الغربيين الذين ينكرون العلة الفاعلية في عالم المادة، يذكر مثالا من عالم المادة، وهذا المعنى واضح فيما إذا نظرت إلى الحوادث الواقعة التي نشاهدها في نشأة المادة، يعني في عالم المادة، فإن فيها هذه الحوادث المادية علنا تحرك المادة نحو صور هي فاقدة لها. تلك العلل ما هي؟ نعبر عنها بالعلة الفاعلية، العلة التي خارجة عن شنو؟ عن عالم المادة وعن عالم الصور. تحرك المادة نحو صور هي، أي تلك المادة فاقدة لتلك الصور، المادة الأولى أو المادة الثانية. مثلا التراب الآن فاقد لصورة الشجر، ولكن التراب هناك أكو علة تحرك التراب نحو الشجر، يعني نحو اكتساب الصورة الشجرية. وهكذا هذا الشجر الآن لا يملك صورة الثمر، ولكن هناك علة تحرك الشجرة نحو صورة الثمرية، ولهذا تثمر نحو صور هي فاقدة لها فتقبلها، أي تقبل المادة تلك الصور وتتصور بتلك الصور. ولو كانت المادة واجدة لتلك الصور لم تكن لتقبلها، لم تكن لتقبلها، أي تقبل الصور وهي واجدة. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. فالقبول يلازم الفقدان، والذي للعلل هو الفعل المناسب لذلك
ذاتها الملازم للوجدان، يعني الفعل المناسب للعلل بناء على السنخية، لأن كل علة حسب سنخيتها لها معلول وفعل يناسب تلك العلة. فالحادث المادي يتوقف في وجوده على مو إلى، هذا خطأ في العبارة، في وجوده على علة تفعله يعني توجده، نسمي تلك العلة علة فاعلية، وعلى علة تقبله ونسميها العلة المادية. وسيأتي إن شاء الله إثبات أن في الوجودات ماهيات ممكنة مجردة عن المادة، وهي لإمكانها تحتاج إلى علة مرجحة ولتجردها مستغنية عن العلة المادية، يعني عالم المثال وعالم العقل، فإنها من حيث العلة المادية مستغنية، ولكن من حيث العلة الفاعلية محتاجة. فلها أي فلتلك الوجودات أيضا علة فاعلية. ليش ذكر هذا المطلب هنا سيد العلامة؟ يريد يؤكد أن حاجة إلى العلة الفاعلية حاجة مطلقة، سواء في عالم المادة أو في غير عالم المادة. فقط الفرق هذا، أن في عالم المادة الموجود المادي إذا أراد أن يوجد يحتاج إذا أيضا إلى العلة المادية، الصور والمواد، ولكن في عالم المثال والعقل أو في عالم المجردات ما يحتاج إلى العلة المادية. أما العلة الفاعلية لا بد أن تكون موجودة، يعني العلة التي نعبر عنها بتعبير آخر، الموجود الذي شأنه ترجيح وجود الماهية الممكنة على عدمها، وإخراج الماهية الممكنة من حيز التساوي إلى حيز الوجود، وهذه الشأنية تختص بالعلة الفاعلية. ولهذا هذا التعريف متفق بين الحكماء، يقولون أن المقصود من العلة الفاعلية ما تفيد الوجود على المعلول، يعني المعلول قبل العلة الفاعلية متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بواسطة العلة الفاعلية صار موجودا. إذا العلة الفاعلية إما تختص بالله تعالى كما يقول صدر المتألهين، أو لا، أنها لا تختص بالله وتجري في سلسلة العلل وتشمل العلل العقلية والعلل المثالية كما يقول سائر الحكماء. هذا بحثه يأتي إن شاء الله مفصلا.
المادي انه ما يمكن الفعاليه، ان يقصرها على عالم الماده لانه منكر.
اخو هذا لازمه الانكار. لا شوفوا إيه، لا هم اذا يقولون بهذا المعنى في الحقيقة يفسرون العلة الفاعلية بالعلة المادية، يعني بالعلة الصورية والعلة المادية، وحال انه الان احنا فسرنا ان العلة الفاعلية غير العلة المادية والصورية. إيه بس ولكن شوفوا حسب تفسيرنا للعلة المادية، حسب تفسيرنا للعلة الفاعلية التي شأنها ترجع ترجيح المعلول الممكن وجودها على عدمها، حسب هذا التعريف العلة الفاعلية هم ينكرونها، وإنما يقولون أن العلة المادية وعلة الصورية تكفي لوجود الشيء. احنا شو نقول؟ احنا نقول أن العلة المادية والصورية لا تكفي لوجود الشيء، احنا نحتاج إلى مرجح خارجي يرجح وجود عالم المادة على عدمه، أو يرجح الموجودات المادية يعني الماهيات الممكنة في عالم المادة على عدمها. وإلا لولا تلك العلة الفاعلية، نفس العلة المادية، أي العلة المادية والصورية، هذه العلة المادية المنقسمة إلى العلل المادية والصورية نفسها فقط معدة للوجود، ليس شأنها الإفاضة والفعل. اي صحيح، اذا بناء على هذا البيان نقول انه الماديون يقولون احنا نقصد من وراء العلل المادية العلل الفاعلية، بس ولكن هذا خطأ عندنا. اي فلهذا احنا نقول العلل المادية والصورية هي في قبال العلل الفاعلية. بعبارة اخرى هم ينكرون العلة الفاعلية المصطلحة عند الحكماء، ويقصدون من وراء العلل الفاعلية هي نفس العلل المادية. فلا فلا غنى لوجود ممكن سواء كان ماديا او مجردا عن العلة الفاعلية. وقلنا ان المراد من العلة الفاعلية يعني ما كان شأنها الاعطاء، شأنها الفعل، شأنها الايجاد وبذل الوجود على الممكن المتساوي النسبة. فمن رام قصر العلل في العلل المادية، هذا إشارة إلى مغالة الماديين، ونفي العلة الفاعلية، فقد رام إثبات فعل لا فاعل له، فاستثمن ذا ورم. هذا وصلنا إلى كلمة السمن أو السهم. فاستثمن ذا ورم، يعني شنو؟ يعني مجرد خيال ما الى واقع، اي مو من اللحم والشحم. الفصل السابع في اقسام العلة الفاعلة، رزقنا الله واياكم، ذكروا للفاعل اقساما انهاها بعضهم الى 8 قسم. باعتبار ان اقسام هذا الفاعل تقدم ذكرها في البداية، والسيد العلامة رحمة الله عليه هنا ذكر أقسام الفاعل مجرد أنه بيان هذه الأقسام 8، ولهذا نحن نقتصر على المتن ولا نوضح المطلب أكثر من ذلك، فإن في المطن كفاية. فقد نشير إلى كلمة واحدة قبل ما ندخل في المتن، وهي أنه هذه الأقسام 8 من ذكرها أولا وبعد ذلك جرت سيرة الحكماء على ذكرها. هذه الأقسام 8 في الحقيقة في كلمة صدر المتألهين 6 منها موجودة، ولكن بعد صدر المتألهين الحكيم السبزواري رحمة الله عليه صاحب المنظومة هو الذي ذكر هذه الأقسام 8. سيد العلامة تبعه، فأول من جمع الأقسام العلة الفاعلية بصفة أنها 8 الحكيم السبزواري. ولهذا هنا سيد العلامة لم يمشي على مصطلح صدر المتألهين، وإنما مشى على اصطلاح حكيم السبزواري. انطبق هذه الأقسام 8. هذه الأقسام 8 ذكرها سيد العلامة تارة بنحو النفي والإثبات، حتى نقول أنها محصورة بالحصر العقلي يعني ببرهان السلب والإيجاب، وتارة ذكرها حسب عبارات القوم يعني الأول الثاني الثالث إلى الثامن. بعض الحكماء ذكروا 4، كلماتهم مختلفة، بعضهم ذكروا 5، بعضهم ذكروا 6، ولم يجمع أحد من الحكماء قبل حكيم السبزواري هذه الأقسام 8. ولهذا حكيم السبزواري هو الذي ذكر قسما جامع لجميع أفراد العلة الفاعلية. شلون؟ لا، الحركة إذا دخل، لا الحركة ندخلها في العلل المادية والصورية، مداخلة في العلل الفاعلية. اي بس ولكن مو مقبول عند سيد العلامة. ذكروا للفاعل اقساما انهاها بعضهم وهو الحكيم السبزواري الى 8، ووجه ضبطها عقلا حسب برهان السبر والتقسيم على ما ذكروا ان الفاعل، لاحظوا حتى سيد العلامة يقول انا اقول، يقول على ما ذكروا هذا التقسيم، ان الفاعل اما ان يكون له علم بفعله ذو دخل يعني ذو تأثير في الفعل او لا، يعني الفاعل له علم بفعله وعلمه له اثر ودخل في ايجاد الفعل او لا، والثاني والمقصود من الثاني هو الفاعل الذي اما لا علم له، واما اذا له علم علمه ليس مؤثرا في فعله، اما ان يلائم فعله طبع الفاعل وهو المسمى بالفاعل بالطبع، او لا يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالقصد، هذا قسم اخر. والاول، المقصود من الاول اعني الذي له علم بفعله ذو دخل فيه، يعني له أثر في إيجاد الفعل. إما أن لا يكون فعله أي الفاعل بإرادته وهو المسمى الفاعل بالجبر، أو يكون فعله بإرادته وحينئذ يعني بناء على أنه بإرادته، إما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله، يعني لا يوجد له علم قبل فعله وإنما علمه هو نفس وجود الفعل، هذا يسمى هو الفاعل بالرضا. طبعا هذه الأقسام الثمانية التي احنا الآن نأخذها بسرعة هذه كلها سيذكرها سيد العلامة مع الأمثلة وسيأتي بيانها مفصلا. وإما أن يكون علمه أي علم الفاعل بفعله قبل فعله في قبال هذا الذي قلنا في مرتبة فعله، وحينئذ عندما كان قبل فعله، إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائدا على ذاته، يعني إضافة إلى علمه يوجد له داعي وهو الفاعل بالقصد، وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم منشأ لصدور المعلول والفعل، وحينئذ يعني بناء على أن العلم هو نفسه منشأ لصدور المعلول ولا نحتاج إلى الداعي، فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية كما سنبين إن شاء الله مع المثال وجهه، أو غير زائد وهو الفاعل بالتجلي. والفاعل كيف فرض إن كان هو هذا القسم الأخير شامل لجميع الأقسام المتقدمة، والفاعل كيف فرض إن كان هو وفعله المنسوب إليه كلاهما يعدان فعلا لفاعل آخر كان فاعلا بالتسخير. فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام. الأول الفاعل بالطبع، وهو الذي هنا مرة ثانية نكرر تعريفه، وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه. مثل ماذا؟ كالنفس، نفس الإنسانية في مرتبة القوى الطبيعية البدنية، فإن النفس تفعل أفعالها بالطبع، فإنها تأكل وتشرب وتتنفس وتقوى وتنمو، هذه الأفعال الطبيعية في البدن كلها صادرة من النفس والنفس لا تعلم بها. لو كانت النفس تعلم بها كان يعرف الآن المرض الموجود في المعدة مثلا في أي مكان، النفس لا تعلم بذلك. إذا فرضنا أن الكلى صار فيها إشكال فني، النفس تعلم بذلك؟ لا. فإن هذه القوى الطبيعية والبدنية كلها ملائمة لطبع النفس، لأن الله تعالى خلقها لإبقاء النفس وتصدر من النفس ولكن بدون علم، لأن النفس إذا صار فيها خلل حدث مانع ضعف وشدة النفس كثيرا ما تجهل ذلك. أحيانا النفس النفس أحيانا فقط تشعر بالآثار، أما بنفس هذه القوى أنها كيف تتحقق؟ الآن الإنسان إذا ما يدرس علم الطب أصلا ما يدري أن الدم كيف يصل إلى الدماغ، الدم كيف يتولد في القلب. الإنسان الذي كان يعيش قبل 200 سنة أصلا ما كان يعلم أن عينه كيف ترى، والحال أنه يرى. الآن الطب تقدم والإنسان يعرف أنه كيف العين ترى وشنو من الأشياء موجودة في العين، هذاك كل يوم يتبين خطأ نظرية من النظريات وتأتي نظريات جديدة. هذا الدليل على أن النفس في قواها الطبيعية جاهلة بها، بتدري أن هذه القوى الطبيعية شلون تتفاعل، ولكن مع ذلك هذه كلها حسب طبع النفس. ولهذا نقول النفس فاعل بالطبع بالنسبة إلى هذه القوى. شلون؟ لا مو غافل. انتوا اذا واحد عامي ما دارس اصلا اذا 120 مرة تسألون منه انه عينك شلون تشوف ما يدري، هذا وين غافل؟
بس اذا النفس هي التي تفعل خلل بناء على المثال.
ايه
هي التي تفعل خلل.
ايه 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 يعني كلها ترجع الى النفس، لان النفس هي الحياة، وبدون النفس لا توجد حياة في هذه القوى الطبيعية. ولهذا يقولون أن النفس فيها مراتب وجودية، مرتبة الأولى من وجود النفس وجود عالم المواد الطبيعية والمادية والنباتية. يعني النفس لها مرحلة، مرحلة النباتية، مرحلة الحيوانية التي تأتي من وعر النباتية، بعد ذلك نأتي إلى مرحلة العقلانية والتفكر. ولهذا كل حياة الإنسان بروحه، والروح الإنسان إذا لم يكن موجودا لا القلب يشتغل، ولا العين ترى، ولا الأذن تسمع، ولا اللسان يتحرك.
المرض الكلام،
لا الكلام في المرض، يعني لأنه أكو هناك خلل في القوى الطبيعية، لأنه إذا لم يكن هناك خلل وارتباطها مع النفس يكون ارتباط موزون، بعد الخلل ما يقع. الخلل يقع من أين؟ من عدم الارتباط الموزون. وعندما ينقطع عضو من أعضاء البدن عن الروح، ها، يقع خلل فيه. هذا كله يرجع إلى النفس. الثاني الفاعل بالقسر، وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية عند انحرافها لمرض. إذا هاي الحالات تأتي والنفس تتأذى، لماذا تتأذى النفس؟ لأنها خلاف طبيعتها، ولكن النفس لا تعلم بذلك. ما تدري أنه هذا المرض شلون جاي. أسأل فلان أقول ليش تمرضت؟ يقول ما أدري، أكلت شي مو زين، ما أدري، هيك نمت، سافرت، ما أدري شنو السبب هذا المرض، من وين جاي ما أدري. هذا دليل على جهله. ولكن هذه الحالة المرضية هاي ترجع إلى شنو؟ إلى مرتبة الطبيعة والنبات في الإنسان. هذه الحالة المرضية النفس جاهلة بها وبسببها، ولكن من جانب آخر هي تفعلها، لأنها هي التي تعطي الوجود، هي التي لها الحياة، ولكن على خلاف طبيعتها، ولذلك تتأذى من وراء ذلك. لا، الأول ملائم للطبع، هذا مو ملائم، إيه ذاك الأول مقتضى الطبع، هذا خلاف الطبع. فإن الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة، وتلك العوامل يجهلها النفس لا تعلم بها. لا، فاعل بالطبع، لا فاعل بالذات من عبر عنه، لا فاعل بالذات، هذا خروج عن الاصطلاح. شوفوا فاعل بالذات هذا يأتي بيانه في قسم العلة الفاعلية في بعض الأقسام الأخرى. الثالث الفاعل بالجبر، وهو الذي له علم بفعله وليس بإرادته، كالإنسان يكرى على فعل ما لا يريده، هذا واضح. الرابع الفاعل بالرضا، وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله. لماذا؟ لأنه قبل إيجاد الفعل يعلم بفعله إجمالا، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي بالفعل بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الإجمالي بمعلوله. مثل شنو؟ مثل الإنسان يفعل الصور الخيالية، الصور الخيالية وليدة لوجود الإنسان، هي توجد بقوة النفس، وعلمه التفصيلي بهذه الصور الخيالية عين تلك الصور. يعني عندما أقول أنا أعلم بهذه الصور الخيالية، يعني شنو؟ يعني هذه الصور الخيالية الآن حاضرة لدى نفسي، فالعلم التفصيلي بهذه الصورة الخيالية هو نفس وجود الصورة الخيالية لدى النفس، لأن النفس تعلم بها بالعلم الحضوري. وله قبل تلك الصور الخيالية علم إجمالي بها، لماذا؟ لعلمه بذاته الفعالة لتلك الصور الخيالية. فالنفس قبل إيجاد الصور الخيالية لها علم إجمالي بوجود الصور الخيالية، لأنها تعلم بذاتها، وذاتها هي التي توجد الصور الخيالية. الإشراقيين قالوا أن الله تعالى يعلم بعالم الإمكان وما سواه بهذه الكيفية. قالوا الله تعالى قبل ما يخلق عالم الإمكان كان يعلم بوجود عالم الإمكان وتفاصيله علما إجماليا. من أي باب؟ لأنه كان يعلم بذاته، وكان يعلم أن ذاته هي التي علّ لإيجاد عالم الإمكان، إذن كان يعلم إجمالا بوجود ما سواه. أما عندما أوجد ما سواه وأوجد هذا عالم الإمكان، هذا العالم الإمكان الآن الآن معلوم لدى الباري تعالى تفصيلا. لماذا؟ لأنه حاضر لدى الباري تعالى. فإن العالم محضر الله تعالى، وكل الأشياء بوجوداتها حاضرة عند الله، لأن الله تعالى لا يوجد له علم حصولي، وإنما يعلم بكل شيء بحسب العلم الحضوري. ففسروا علم الباري تعالى بهذا البيان، وتخلصوا من الشبهات المذكورة في باب العلم، كما سنبين إن شاء الله في مرحلة العاقل والعقل والمعقول. وكفاعلية الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقين، فإن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها بالعلم الإجمالي حسب علمه بذاته المقدسة التي علة فاعلية لإيجاد ما سواه، ويعلم بالأشياء تفصيلا بعدما خلقها، لأن الأشياء كلها بوجوداتها حاضرة لدي، إذن يعلم بها تفصيلا. الخامس الفاعل بالقصد، وهو الذي له علم وإرادة، وعلمه بفعله تفصيلي قبل الفعل، ولكن تفصيلي بداع زائد، كالإنسان في أفعاله الاختيارية، أنا الآن أريد أسافر، عندي علم تفصيلي بفعلي، وعندي إمداعي زائد على العلم أنه أريد من وراء السفر أن أحصل مثلا فلان شيء، ولذلك أسافر. المتكلمون، جمهور المتكلمين العامة، قالوا وكالواجب عند جمهور المتكلمين، قالوا الله تعالى يعلم هكذا، الله تعالى يعلم بكل الأشياء قبل خلقها، كما أن الإنسان يعلم بأفعاله تفصيلا قبل إيجادها، ولكن مع داع زائد، ذاك الداع الزائد يعبرون عنه بالمصلحة، ولأجل تلك المصلحة أو الداع الزائد الله تعالى أوجد الأشياء بحسب وجوداتها الخارجية، بحسب ما ينبغي لها من الوجود في زمان أو مكان أو غير ذلك. هذا هو الكلام في الفاعل الخامس. وأما الفاعل بالعناية إن شاء الله يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.